أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في البرهان الذي أفاده الآخند يرحمه الله من أن الاجتهاد المتجزئ ليس فقط ممكنا، بل يستحيل حصول الاجتهاد المطلق دون أن يسبق بالتجزؤ في الاجتهاد. واستدل على ذلك بلزوم الطفرة، وقلنا إن الماتن يحفظه الله يرى أن استدلال الآخند على هذا المطلب فيه قوة ومتانة، بمعنى أن الباحث في المسائل الفقهية يتدرج من السهل إلى الصعب، ويستمر في إرجاع الفروع إلى الأصول، وإرجاع المسائل إلى أدلتها بنحو تفصيلي. ولهذا يقول الماتن: وربما هذا في بداية حصول ملكة الاجتهاد أو في وسط حصولها يصبح عاجزا عن القدرة على التشخيص لبعض الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى دقة نظر وإمعان فكر. بل أكثر من ذلك يقول الماتن: حتى كبار المجتهدين وأعاظم جهابذة الأصوليين قد يتوقف عن الفتوى في بعض الأحايين. ليش؟ نعم، لأنه يضطرب وجدانا من ناحية قوة الدليل على هذه المسألة وعلى ما يضادها. كما قلنا في بعض الأحايين تكون الروايات شنو؟ موجبة لشيء من الارتباك، والجمع بين هذه الروايات يعني يصبح غاية في الإشكاء. من هنا لا يستطيع أن يفتي إذا اضطرب وجدانه حتى بالتخير في المسألة الفرعية، ولذلك يحتاط. وسمينا هذا بالاحتياط الوجوبي. ثم أردف الماتن قائلا: ولهذا صاحب الفصول عرف الاجتهاد بالتعريف التالي: أن الاجتهاد هو القدرة على استنباط جملة معتد بها من الأحكام الفرعية. يعني المجتهد مو شرط أن يستنبط جميع الأحكام الفقهية من الاجتهاد والتقليد حتى الحدود والديات، الأمر ليس كذلك. إن قلت الآخند يرحمه الله قال إن المجتهد المطلق عندما يحتاط في الحقيقة احتياطه بلحاظ الحكم الواقعي، لأنه ماذا؟ لم يظفر بالدليل، أو بعد لم يستكمل الفحص. إذا كان مثلا شنو في بدايات المسار اللي قلنا المتجزئ، بعد لم يستكمل الفحص فاتضحت إليه المسألة من بعض الجهات، فلذلك ماذا؟ يحتاط في الفتوى. يقول ما قاله الآخوند في هذه النقطة ليس في محله. ليش؟ لأن الاحتياط كما هو واضح ليس بلحاظ الحكم الواقعي، يعني أن المجتهد المطلق ممكن أن يدلل على الحكم الواقعي تارة وعلى الحكم الظاهري تارة أخرى، واحتياطه لا يتعين أن يكون بلحاظ الحكم الواقعي فقط. فحتى لو لم يتضح له الحكم الواقعي بإمكانه أن ماذا؟ أن يرجع إلى الحكم الظاهري ولا يجب عليه الاحتياط. وأيضا يكون قوله حجة لنفسه وعلى مقلديه. أي ثم الماتن يردد يقول نعم في بعض الأحايين قد يكون هذا المجتهد الجهبذ الممارس لاستنباط الأحكام مدة طويلة قد يحتاط في بعض الأحكام الشرعية، لا لكونه لا يعرف الحكم الشرعي الظاهري، بل لكونه يريد ماذا؟ أن يأخذ بالحائط لدينه، وهو يلحظ مسألة الفرار من الفتوى في بعض الأمور كالفرار من الأسد كما جاء في الروايات، بمعنى أنه يتجنب الفتوى بالرغم من اكتمال ماذا؟ العدة لديه، عدته لاستنباط الحكم الشرعي متوافرة، وبالرغم من ذلك لا يستنبط الحكم من باب الاحتياط. بس شو نسمي هذا الاحتياط؟ ما نسمي احتياط وجوبي، نسمي احتياط شنو؟ نسميه احتياطا استحبابيا. كنا نلتفت إلى هذا. هنا أيضا يقول الماتن قد يقال أن المجتهد بعد استكمال العدة وبعد سبر الأدلة وفهم مقتضيات الأصول العملية أي واستحكام المباني لديه لا مجال في أن يتردد في مقام إعطاء الفتوى، قد يقال لا مجال لديه بالتردد، إذ إن كان الدليل تام في وضوحه على المسألة اتبع ذلك الدليل، وإن كان الدليل يشوبه غموض ويعتريه إبهام وليس بواضح يتعين عليه الرجوع للأصل العملي، فلا بد أن يأخذ إما بالدليل لوضوحه وإما بالأصل العملي. يقول الماتن هذا الإشكال مدفوع، مدفوع ليش؟ ها لما تقدم من أن المجتهد حتى وإن كان من الجهابذة الفحول ومن الذين أفنوا أعمارهم في استنباط الفروع وإرجاعها إلى ماذا؟ أدلتها التفصيلية، قد يضطرب في بعض المسائل وجدانه. أي ليش؟ لأن الإنسان بطبيعته لا يحيط بكل شيء علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي والدليل على ذلك أننا نجد فقهاء جهابذة وصلوا إلى المقامات الشامخة، أي ونعرف أنهم ماذا؟ يعني لا يضاهون في علمهم ولا يجارون في دقتهم، ومع ذلك يحتاطون. فمسألة الاحتياط، إذن الاحتياط الوجوبي بعد، ليس معناها أن الإنسان لم تكتمل لديه العدة، لا، قد تكون مكتملة العدة لديه وهو على قدرة من استنباط الحكم الشرعي في المسألة، ولكن الخوف من الله تبارك وتعالى والخشية منه يدعوه للتوقف والاحتياط في هذه المسألة. قد مر علينا أن بعض الفقهاء في مسألة طهارة الكتاب، نعم، يعني يحتاط بالرغم من وضوح الأدلة الدالة على الطهارة، ولكنه يحتاط لوجود ما يقال إنه إجماع على القول بالنجاسة من لدن قدماء، وإن كان هذا الإجماع يشك في مدركيته، لأنه قد يقال باستناده لبعض الروايات التي لم تفهم بنحو دقيق من لدن المجمعين فاستندوا إليها، والآن اتضح لنا فهمها وعلمنا بالمراد منها. أي وبمعنى آخر الماتن يقول أريد أن أوضح هذه النقطة بالذات، مسألة حصول العلم لهذا الجهبذ العلم ومسألة إثناء عمره في استنباط الأحكام الشرعية لا يعني بالضرورة حصول القناعة التامة لديه وعنده في بعض المسائل. في بعض المسائل إذن قد يحتاط. لماذا يحتاط؟ نعم، لاضطراب وجداني كما عبر الماتن، فيتوقف عن إعطاء الحكم الشرعي في تلك المسألة، ولكن هذا لا يرجع إلى ضعف ملكة الاستنباط، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى ما نسميه من وجود تعارض بنحو من الدقة المتناهية في بعض المسائل التي يعني يستشكل كلما أمعن النظر في طرف وجده معارضا للطرف الآخر. أي نعم، الماتن يسلم يقول في بعض الأحايين قد يكون التوقف في هذه المسألة مع أنه يرى قوة الدليل على أحد الرأيين ولكنه يتوقف. ليش؟ ها، يتوقف من باب الاحتياط، الاحتياط الاستحبابي، يعني لا يريد أن يحمل نفسه المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى في تلكم المسألة. إلى هنا انتهى. إذن اتضح لدينا أن الاجتهاد المتجزئ واقع والدليل عليه عند الماتن أو له ما يؤيده. ومما يؤيد وقوع حصول الاجتهاد المتجزئ توقف بعض جهابذة العلماء من الفقهاء والأصوليين في بعض المسائل. طيب، كلامنا الآن في أن هذا المجتهد المتجزي هل يسوغ له أن يعمل برأيه في المسائل التي يستنبطها من أدلتها التي وصل إلى الإذعان بحجية ما توصل إليه من استنباط، هل يجوز له أن يعمل برأيه أو لا؟ بما أنه لم يصل إلى مرتبة الإجتهاد المطلق يجب عليه أن يقلل. الماتن يقول: كيف نقول بجواز التقليد في أو للمجتهد المتجزئ مع علمه بأن من يغايره في الفتوى في الموارد التي استنبط أحكامها هو مخطئ؟ بمعنى أن قول غيره ليس بحجة لديه، فإذا الصحيح شنو؟ الصحيح هو القول بحجية فتاوى هذا المجتهد المتجزئ في حق نفسه ومسوغية العمل بها، نعم، أمام الله تبارك وتعالى سائغ له أن يعمل بهذه الفروع الفقهية التي استنبطها. نعم، الفروع التي لم يصل فيها إلى استنباط، ما استنبط أحكامها، عليه أن يرجع إلى المجتهد المطلق الذي قوله حجة في تلك المسائل، ويكون رجوع هذا المتجزي إلى ذلك المجتهد المطلق من باب رجوع غير العالم إلى العالم، لأنه ليس بعالم في تلك المسائل التي لم يستنبط أحكامها. أي بل الماتن يترقى ويقول: لو أن هذا العالم المجتهد رجع إلى بعض الجهابذة من أعلام الطائفة ثم نظر في دليل ذلك الجهبذ العلم في مسألة من المسائل واتضح لديه خطأ الاستدلال على المسألة التي يرجع إليه فيها، وأن المستند العلمي لذلك الجهبذ العلم ليس بتام، لا يجب عليه العمل برأي ذلك المجتهد، وإن كان هو ماذا ما عنده رأي في هذه المسألة، لكن أن يرجع إلى ذلك الذي يعلم بخطأ مستنده ما يقدر. ليش؟ لأن الرجوع كما هو واضح من السيرة العقلائية، الرجوع من غير العالم إلى العالم، من الجاهل إلى العالم، فكيف نسوغ لهذا المتجزئ الذي وإن لم يستنبط الحكم في هذه المسألة أن يرجع إلى غيره وهو يرى خطأ مستند غيره في استنباطه لهذه المسألة بالذات؟ مثلا هو يرى أن رواية دالة على الحكم الشرعي بينما ذلك الجهبذ العلم يرى أن الرواية غير دالة، ما فيها دلالة، يرى هذا المتجزئ يرى ظهور الرواية وذاك لا يرى ظهورا للرواية. طيب، يقول إذن مو فقط يسوغ له أن يعمل برأيه، بل أكثر من ذلك، بل أن رأي غيره إذا علم بخطأ مستند غيره في بعض الفتاوى لا يكون حجة عليه. طيب المسألة الثانية، هل يجوز لنا الرجوع إلى المجتهد المتجزئ؟ بمعنى ليس فقط له أن يعمل بآرائه، بل غيره يسوغ له أن يعمل برأيه. يقول الماتن، هذا سوف يأتينا في باب التقليد، يعني احنا الآن طرحنا في باب الاجتهاد مسألة وهي أنه يسوغ له العمل برأيه، بعد رجوع الغير بالنسبة إليه سوف نبحثها أين؟ في باب التقليد. طيب بعد أن انتهينا من هذا المطلب وهو صحة عمل المجتهد المتجزئ بآرائه الفقهية التي يستنبطها دون إشكال ولا شبهة، بل إذا تتذكرون الماتن قال حتى العامي اللي مو مجتهد في بعض المسائل التي يصل إلى فهمها العرف، رواية روايتان مثلا، كما مر علينا في باب التعارض في الروايات، وأن المجتهد نعم مخير في العمل بأي واحدة من الروايتين، قال أيضا العامي مخير، فيسوغ للمجتهد أن يعمل برأي يعني بإحدى الروايتين، ويجوز لمقلده أن يعمل بالرواية الأخرى لأنها حجة. وقد يختار هذا العامي، قد يختار الرأي المعارض لما يعمل به من يرجع إليه. ليش؟ لأنه حجة عند من يرجع إليه، وهو يرى أيضا أنه أقوى بالنسبة لنفسه كعامي فيأخذ به لقوته، ولا يجب عليه الاتباع لمن يرجع إليه. هذا مر الكلام عند من؟ عند الماتن، لأن التخيير لا يختص بالمجتهد فحسب، بل يشمل العامي، يعني احنا رددنا على رأي النائيني القائل بأن التخيير في الروايات يعني في العمل بالروايات المتعارضة من المختصات، من الأشياء التي تخص المجتهد. رددنا على ذلك من قبل الماتن، ورأى الماتن يحفظه الله أن هذا لا اختصاص له بالمجتهد، بل يشمل العامي الراجع لذلك المجتهد، ويجوز للعامي العمل برأيه المخالف لرأي من يرجع إليه. هذا بعد إذا كان العامي يجوز له ذلك. ها هناك، فمن باب أولى ها هنا عمل المتجزئ برأيه لأنه يرى حج على نفسه، ويرى أن انكشاف المسائل لديه ماذا؟ موجب للاطمئنان وركون النفس أكثر من عمله بآراء من يرجع إليه في المسائل الأخرى التي لم تنكشف لديه. طيب الآن بعد أن ذكرنا هذه المسألة، عندنا بحث تنبيهي يتعلق بما اشتهر عند علمائنا، واحنا نسمي أنفسنا ماذا؟ بالمخطئة. ما معنى المخطئة؟ يعني أن المسألة التي نستنبط حكمها، هذه المسألة قد تصيب الواقع وتطابقه وقد تخطئ الواقع، ما تتطابق مع ذلك الواقع الموجود في عالم النفس الأمري، أو كما نعبر بعالم اللوح المحفوظ. نعم، المسألة الواقعية التي استنبطها هذا المجتهد المتجزئ والمجتهد المطلق كلاهما قد يصيبان ذلك الواقع وقد يخطئان. النتيجة التي توصل إليها المجتهدان المطلق والمتجزئ لا تتفق مع ما هو موجود في عالم النفس الأمري. الماتن يقول احنا في مقام الاستنباط تارة نستنبط من أدلة عقلية وأخرى ماذا؟ من أدلة شنو؟ شرعية وأصول عملية. استنباط يعني مدركه ليس بواحد، كما مر علينا في بحث الملازمات العقلية، مثل الأمر بالشيء يقتضي الأمر ماذا؟ بمقدمته، أو يقتضي النهي عن ضده، أو الوجوب لذي المقدمة يستدعي وجوب مقدمة. هذه شو نسميها؟ بحث الملازمات العقلية. الماتن يقول عندما نقول إن المجتهد قد يصيب في استنباطه، يعني يكون ما توصل إليه بالدليل سواء هذا الدليل من الأدلة العقلية المستقلة أو غير المستقلة، قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. أي طيب، لما نقول قد يصيب وقد يخطئ يكون نلتفت، معنى ذلك عند الخطأ أن ما توصلنا إليه من أدلة ليست بصحيحة، لأن هذه الأدلة إنما جئنا بها من أجل الوصول إلى ذلك الواقع المجهول لدينا، والواقع هو متقدم في عالم الرتبة، يعني هو قبل الإتيان بالأدلة، فقد نصيبه وقد نخطئه. فنسمي عالم الواقع شو نسميه؟ بعالم الثبوت، بعالم النفس الأمري. ونسمي الاستدلال أو الأدلة التي نتوصل بها ومن خلالها على فهم ذلك الواقع المجهول شو نسميه؟ نسمي هذه الأدلة بعالم الإثبات. وعالم الإثبات يتأخر عن عالم الثبوت، لأن عالم الثبوت هو عالم الواقع، وعالم الإثبات هو عالم الدلالة. أي فنقول إن أصاب الدليل الذي نقوم به أو نقيمه في عالم الإثبات ذلك الواقع المجهول لدينا في عالم الثبوت، فكما نعبر صار الدليل يتطابق مع عالم الواقع، وإن أخطأه فهذا الدليل الذي توصلنا إليه يوجب لنا ماذا؟ المعذرية، صير معذورين أمام الله تبارك وتعالى، يكون نلتفت. هذا في الأدلة العقلية بقسميها، يعني في الدليل العقلي شنو؟ أي في الدليل العقلي اللي شنو نسميه؟ البين الوضوح، خلنا نكون فيه، أي اللي يسمونه المستقلات العقلية المحضة، مثل أن الكل أعظم من جزئه، أي نسميه واضح غاية الوضوح. هناك أحكام عقلية كما قلنا، مثل أن الأمر بالشيء يقتضي شنو؟ النهي عن ضده. سمينا هذا، سميناه من ال شنو؟ أي من الأمور العقلية غير المحضة. يعني طيب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا بالعقل، فهل أن ما حكم به العقل أيضا يكون تاما بالنسبة للحكم الشرعي أم لا؟ بحث مر علينا هذا. أي لكن لو فرضنا أن هذا البحث قد تم لدينا وحققناه عندنا ولكنه أخطأ الواقع، نعم يمكن أن يخطئ الواقع، لأنه ليس بالضرورة حتى وإن كان من غير المستقلات العقلية أن يصيب الواقع، يعني مو بالضرورة بذل الجهد من لدن المستنبط بقسمين المطلق والمتجزئ، ليس بالضرورة أن يصل في هذا البذل إلى مطابقة ما استنبطه مع عالم واقع. هنا كلام للأخن سيأتينا غدا إن شاء الله تتمه. ارجعوا إلى التطبيق. قال وأما ما ذكره غير واحد من أن تردد المجتهد في بعض المسائل إنما يكون بالإضافة للحكم الواقعي، هذا ذكره الأخن في الكفاية لعدم الظفر بالدليل على الحكم الواقعي مع استكمال المجتهد الفحص وليس لقصور الباع أو لقلة الاطلاع، مو الإطلاق، لقلة الاطلاع من دون تردد في الوظيفة الفعلية. احنا ناقشنا هذا، قلنا لا، قد حتى هذا الماهر في الاستنباط قد يتردد لاضطراب وجدانه كما تقدم، ولذلك هو يرد على الأخون صاحب الكفاية يقول ما ذكره كما ترى، يعني مورد للعجب لوضوح عدم انحصار وظيفة المجتهد ببيان الحكم الواقعي، بل يكفي للمجتهد أن يحدد الوظيفة العملية أعم من أن تكون واقعية أو ظاهرية، ويجب اتباع من يرجع إليه لهذه الفتاوى التي يستنبطها، ولا يجب على المجتهد أن يحتاط، ولا يجوز للعام الرجوع لغيره إذا كان هو الأعلى، ترجع إلى غير الأعلم، وإن أفتى ذاك غير الأعلم بحكم شنو يظن أنه هو الحكم الواقعي استنادا لبعض الروايات اعتمادا على ما يراه حجة، لأن احنا معروف عندما تتضاد الفتاوى نأخذ بحجية فتوى الأعلم وتصبح تلك الفتوى مشكوكة الحجية، واتضح لدينا في الأبحاث السابقة أن الشك في الحجية يساوي عدم القول بالحجية. نعم يقول هذا لا يعني أن المجتهد المطلق لا يحتاط في بعض المسائل بالرغم من وضوحها لديه وفهم الحكم الشرعي والقدرة على استنباطه، لكن لا يريد أن يجعل رقبته جسرا لجهنم كما يعبر فيحتاط، أو لتجنب بعض الاحتمالات غير المعتد بها بعد معرفة الوظيفة الفعلية، لكن هذا ما يقال الاحتياط وجوبي بل يسمى بالاحتياط الاستحبابي من مصطلح أهل العصر، ودعوى أنه بعد فراغ المجتهد عن وجوب العمل بالحجة الفعلية والرجوع للأصل الشرعي، الأصل الشرعي مثل البراءة الشرعية والأصل العقلي مثل البراءة العقلية، مع فقدها ولو للشك فيها بمقتضى مبانيه الأصولية، يعني ما تمت لديه المباني الأصولية، لا مجال لتردده في الوظيفة الفعلية في المسألة إذ مع قطعه بقيام الحجة على هذا الفار يتعين على هذا المجتهد العمل به لقيام الحجة عليه، ومع عدم قطعه يتعين الرجوع للأصل العملي ويمتنع وجود شك بلحاظ ذلك. هذه الدعوة مدفوعة لأنه قد لا يتضح للمجتهد وجود الحجة بالنحو المصحح المصحح للرجوع للأصل العملي. ليش؟ لتصادم جهات الكشف عنده كما قلنا في الإفتاء لطهارة الكتاب، يجد أن هذا الإجماع يصادم بعض الاستظهارات من الأدلة. لتصادم جهات الكشف عنده واضطراب الوجدان عليه، فلا يطمئن لشيء من الوجوه ويكون كغيره كغير المجتهد من أهل العلم ممن قد يطلع على كلمات الأصحاب ويطلع على وجوه الاستدلال عندهم في المسألة ويفهم تلك الوجوه التي دلل بها الأعاظم على المسائل، لكنه يعجز عن تمييز الصحيح منها بنحو تركن إليها نفسه، ما يقدر يطمئن بالصحيح من الأدلة ويجري على مقتضاه. ليش؟ ولو لعدم قوة مبناه الأصولي، هو لم ينضج بعد من الناحية الأصولية، مو أن ما يفهم الأدلة، هو فاهم للأدلة ولكن النضج شيء والفهم شيء آخر. ولذلك الفهم قد يساوق الاحتراف كما عبرنا، يعني النضج في الفهم قد يساوق الاحتراف، نقول هذا ماذا محترف، وإن شئت قلت إن مجرد علم الباحث ببعض الكبريات وتحقق موضوعاتها والإذعان بذلك لا يستلزم من هذا الباحث وجود قناعة لديه بالمسألة بما حصله من معلومات، بحيث نفسه يبقى فيها سنسمي حزازة وغضاضة. لذلك يقول ما يحصل إليه أو لديه ركون النفس بنحو يتحمل لأجلها مسؤولية العمل بها، ومع ذلك هو يعني صاحب صنع عنده اجتهاد، فتوقف المجتهد عن العمل ببعض القواعد التي أدعن بها في بعض الموارد قد يكشف عن ضعف ملكته أو قصور تلك الملكة عن هذا المورد الذي اضطرب فيه وجدانه. أي نعم ذلك لا يضطرد، بل قد يكون التوقف عن الفتوى لمحض الورع والاحتياط للواقع مع القدرة على تشخيص الوظيفة، يعني هو يقدر يشخص الوظيفة بس كما عبرنا لا يريد أن يجعل رقبته نعم جسرا لجهنم، مع القدرة على تشخيص الوظيفة، ولذا قد يشخصها لو اضطر لذلك أو ترجح لديه لزوم الفتوى لحاجة الناس أو نحوها. أي يأتينا تطبيق، ثم أنه لا ينبغي ماذا؟ التأمل في وجوب عمل المتجزئ برأيه، يعني من استنبط جملة من الأحكام ساغ له أن يعمل بهذه أحكام لنفسه، أما قلنا رجوع غيره إليه هذا أوكلناه إلى مسألة التقليد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيب. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا